السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاين، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عاد رئيس الوزراء نوري المالكي إلى بغداد في ختام زيارة إلى تركيا أجرى خلالها محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالله جول. وقال المالكي خلال الزيارة إن العراق يسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جيرانه وفي مقدمتهم تركيا، وأن أنشطة حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن تؤثر على هذه العلاقات القوية. في غضون ذلك، قال مسؤولون أتراك اليوم أن 3 جنود قتلوا ليلة أمس الأربعاء وأصيب 9 آخرون إصابات 4 منهم خطيرة في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على آلية عسكرية للجيش التركي قرب الحدود العراقية. قالت مصادر الشرطة إن 4 أشخاص قتلوا صباح اليوم الخميس وأصيب 25 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر إن الانفجار وقع حين كان عمال وأفراد من قوات الشرطة يتناولون الفطور في المطعم. في محافظة ديالى قتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية للجيش الأمريكي في مدينة المقدادية. وقال الجيش الأمريكي إنه يتحقق مما إذا كان جنود أمريكيون بين ضحايا الهجوم. من جهة أخرى، قال مركز التنسيق المشترك في كركوك إن حريقا اندلع في أنبوب ينقل النفط من منطقة باي حسن إلى مدينة كركوك إثر انفجار عبوة ناسفة. وأكد مصدر في شركة نفط الشمال أن الحادث لم يؤثر على صادرات العراق النفطية من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. احتفل المواطنون المسيحيون بأعياد الميلاد في ظل التحسن النسبي الذي طرأ على الوضع الأمني، وأقيمت قداسات في بعض الكنائس بمشاركة أعداد محدودة من المسيحيين. وأشاد بطريرك الكلدان الكاثوليك الكاردينال عمّاو نوئيل دلي في كلمته بإعلان عيد ميلاد المسيح عليه السلام عطلة رسمية لأول مرة في العراق. وابتهل الكاردينال دلي خلال القداس الذي أقيم في إحدى كنائس بغداد أن يسود السلام والمحبة والأخوة بين العراقيين، تعبيرا عن مشاعر رددها هذا المواطن المسيحي.
نتمنى لعراقنا العظيم أن تمر هاي الأزمة اللي مرت علينا بالسلام، وأن تلتئم لحمة الشعب العراقي، وإحنا خاصة المسيحي العراق اللي عشنا آلاف السنين على هذه الأرض الطاهرة المقدسة المعطاها أرض الحضارات والقيم، أن نلتئم وننسى أحقادنا وجروحنا اللي خلقوها المحتلين اللي جوي عبر البحار من أجل تشتيت لحمة هذا الشعب.
حضر القداس نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم. توعدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليبني اليوم الخميس بأن إسرائيل لن تسمح باستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وكانت لبني اجتمعت مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم لبحث الوضع في غزة بعد تصاعد أعمال العنف منذ انتهاء التهدئة قبل 6 أيام. وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط أن إسرائيل لن تسكت عن الوضع في غزة بعد الآن.
على حماس أن تفهم أن تطلعنا إلى العيش بسلام لا يعني أن إسرائيل ستتحمل هذا الوضع بعد الآن. كفى يعني كفى.
وزير الخارجية المصري من جهته دعا إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى ضبط النفس تمهيدا للتوصل إلى تهدئة جديدة بين الدولة العبرية وحماس. وصل رئيس الوزراء الغيني أحمد تيديان سوار اليوم الخميس إلى ثكنة عسكرية بعدما أصدر الانقلابيون أوامر إلى أعضاء الحكومة المخلوعة بالحضور. وقال قائد الانقلاب النقيب موسى كمارا أنه سيقوم بتفتيش غينيا بحثا عن كل من يتخلف عن الحضور إلى معسكر ألفا يايا ديالو قرب العاصمة كوناكري في غضون 24 ساعة. وكان النقيب كمارا ومجموعة من الضباط نفذوا انقلابهم يوم الاثنين الماضي بعد ساعات على وفاة الرئيس لانسانا كونت الذي حكم غينيا منذ عام 1984. أعلنت جورجيا اليوم الخميس أنها ستوقع معاهدة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في مطلع العام الجديد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الجورجية خاتونة إيوسافا أن وزير الخارجية الجورجي غريغول فاشناتسا ونظيرته الأمريكية كوندليزا رايز سيوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية في واشنطن في 4 من كانون الثاني المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع معا احتفالات أعياد الميلاد المجيد وقداس منتصف الليل في مهدي بيت لحم وبشارة الناصرة. توقعات المتفائلين بشأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها العراق من تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن أجواء سامح والمحبة التي كانت تسود في العراق بين كافة الأطياف والأعراق، وخاصة في أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء على ملف حقوق الإنسان في العراق خلال العام 2008. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الزميلة فريا الحسين حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، ونتعرف على تجربة الفنان عازف الكمان المعروف دلشاد محمد سعيد المقيم في النمسا، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية في العراق، ومتابعة لمؤتمر عشائر ديالة الذي عقد في قضاء خانقين. وهناك تقرير يتناول أسباب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية. كما سننقلكم إلى أجواء الاحتفالات التي شهدتها معظم المدن والمحافظات العراقية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. وكل عام وأنتم بألف خير. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي. نتمنى لكم أسعد الأوقات واطية بها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر، وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بأوقات سعيدة وممتعة مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم.
العراق وعلاقاته الإقليمية مع تركيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وهل أزالت زيارة طارق الهاشمي إلى دمشق الخلافات السياسية مع سوريا؟
خلال الأيام الأخيرة توجه اثنان من المسؤولين العراقيين، هما رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، توجه إلى تركيا لإجراء مباحثات فيها. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا. خلال زيارته أنقرة التقى المالكي رئيس تركيا عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. رئاسة الوزارة العراقية أصدرت بيانات أكدت فيها على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والنفط والكهرباء والإعمار، إضافة إلى التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتصدي لحزب العمال الكردستاني والعمل على كل ما يخدم مصلحة الشعبين الجارين وأمن واستقرار المنطقة بحسب بيانات رئاسة الوزارة العراقية. تمت أيضا مناقشة تفعيل اللجنة الثلاثية وتوسيع التبادل التجاري ووضع آليات لمشتريات لوجستية للجيش العراقي، إضافة إلى تسريع افتتاح القنصلية التركية في البصرة. تركيا دولة جارة لها تاريخ طويل مع العراق، حتى لو كان هذا التاريخ يحمل بصمات مؤلمة بعض الشيء، فالدولتان اليوم ذاتا سيادة وتقوم بينهما علاقات متكافئة تماما. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن زيارة المالكي تمهد لدور إقليمي جديد للعراق، غير أنه أكد أيضا أن حاجة أنقرة إلى تحسين العلاقات مع بغداد أكبر من حاجة بغداد إليها، مبررا ذلك برغبة تركيا في أداء دور إقليمي مهم. أيضا
أنقرة هي الأحوج لهذه العلاقات، لأن أنقرة هي العاصمة الأقرب إلى بغداد من خلال علاقاتها، من خلال تاريخها، من خلال قربها الجغرافي وانفتاحها التجاري والاقتصادي وفي مجالات النفط والغاز والمياه في كل المجالات. أنقرة هي الراغب في تطوير علاقاتها، وهي التي تقول أنها بحاجة للعراق لكي تنمي علاقاتها مع جميع دول الشرق الأوسط. أعتقد أن المرحلة المقبلة والقصيرة، نعم المرحلة المقبلة والقصيرة، يعني خلال عام أو عامين سيكون هناك انفتاح واسع. تركيا ستكون أعتقد المفتاح الإقليمي الثاني بالإضافة للعراق مناصفة مع إيران.
رئيس تركيا رحب بتوقيع اتفاق سحب القوات الأجنبية من العراق، وعبر عن دعمه الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية وإحلال الأمن، وأكد على ضرورة منع حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK من إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. المالكي شدد من جانبه على أن نشاطات حزب PKK الإرهابية لا يمكنها التأثير على العلاقات القوية بين البلدين، كما أكد حرص العراق على أمن تركيا وعدم سماحه باستخدام أراضيه لشن هجمات على الجارة الشمالية. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ من أنقرة أن هناك إدراكا لدى كل من تركيا وبغداد بأن العقبة الرئيسية أمام تطوير العلاقات بين البلدين هي حزب العمال الكردستاني، فقال
أهم العقبات المعروفة من قبل أنقرة أمام أي تطور هي عقبة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق قاعدة للانطلاق في هجمات إرهابية ضد الأراضي التركية وقوات الجيش التركي والمواطنين المدنيين في تركيا. لذلك فهمت بغداد وأدرك السيد المالكي أن إزالة هذه العقبة ضرورية وهامة جدا. وأيضا وجد السيد المالكي الرغبة لدى أنقرة في أن تكون علاقاتها مع العراق عبر بغداد، عبر القيادة، عبر الحكومة المركزية في بغداد وليس عبر الأطراف.
في أنقرة أكد المالكي أيضا على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، وهي اتفاقية وقعها البلدان مؤخرا، وكذلك تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشتركة مع الولايات المتحدة وهدفها مواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني. في هذه الأثناء أعلنت تركيا يوم الخميس مقتل 3 من جنودها في هجوم وقع جنوب شرق تركيا بعد ساعات من تأكيد المالكي ومسؤولين أتراك على العمل بشكل مشترك لوقف نشاطات الحزب الدموية. أصيب في الهجوم 9 جنود آخرين. يذكر أن القوات التركية شنت العديد من الهجمات على مواقع حزب PKK في شمال العراق، ووجهت بشكل متكرر اتهامات إلى أكراد العراق بالتساهل مع المتمردين، غير أن أنقرة عبرت في وقت سابق من هذا العام عن رغبتها في حل المسائل عن طريق الجهود الدبلوماسية، وكثفت من لقاءاتها بأكراد العراق الذين يشاركون حاليا في المحادثات الثلاثية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول تركي بارز قوله يوم الأربعاء إن بلاده تلاحظ مؤشرات تدل على رغبة أكراد العراق في التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح لاحظ أن هناك تعاونا شاملا بين 4 أطراف هي الولايات المتحدة والعراق وتركيا وإقليم كردستان لإزالة العقبة أمام تطوير العلاقات والتي يمثلها حزب العمال الكردستاني التركي، إذ قال:
الجانب التركي سيكثف من عملياته ضد قطاع في شمال العراق، ولكن هذا ليس رغما عن بغداد، ولكن بالتعاون مع بغداد ومع واشنطن ومع شمال العراق، وبالتالي القيادة في شمال العراق هي أيضا ستتعاون من خلال إعلانها بأن حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية تضر بمصالح الإقليم، أي أنها تمنع تطور علاقات الإقليم مع جيرانه وتضع الإقليم بين الجدران الأربعة في حال إذا استمر حزب العمال الكردستاني في عملياته الإرهابية ضد الجوار. وهذا يعني أن تركيا وبغداد وواشنطن وأربيل يعملون جميعا في عملية متناسقة للقضاء على هذه العقبة وإزالتها.
هذا وكان رئيس الجمهورية جلال طلباني قد أكد قبل توجه المالكي إلى أنقرة، أكد عزم حكومتي بغداد وأربيل على تطهير المنطقة من حزب PKK، قائلا إن أكراد العراق لن يسمحوا بعد الآن لمسلحين من أي جماعة كردية باستخدام أراضي الإقليم لمهاجمة تركيا أو إيران. كما قال إن الأحزاب الكردية في شمال العراق ستعقد اجتماعا في وقت قريب وستصدر بيانا تدعو فيه جماعات المسلحة إلى إلقاء السلاح.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على تركيا جاء أيضا على لسان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال زيارته إلى تركيا والتي سبقت زيارة المالكي. الهاشمي توجه بعد أنقرة إلى لبنان ثم إلى سوريا، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين في البلدين، وأكد في سوريا على وجود لبس وسوء فهم بين البلدين وقد تم تجاوزهما خلال الزيارة وإلقاء الضوء على الحقائق كما هي بحسب قوله. الهاشمي أكد على أن العراقيين حرصوا من خلال الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة على تحقيق المصالح والثوابت الوطنية وتبديد مخاوف دول الجوار من احتمال استخدام الأراضي العراقية ضدها. الهاشمي أكد حرص العراق على الأمن القومي العربي قدر حرصه على سيادته. قصة هذه المخاوف الإقليمية لا سيما السورية من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في التقرير التالي من دمشق.
في ختام زيارته إلى العاصمة السورية ولقائه مع كل من الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن اجتماعاته مع المسؤولين السوريين كانت موفقة بكل المقاييس، وتم فيها تجاوز الكثير من اللبس في العلاقات بين البلدين. وفي المقابل تحدث طارق الهاشمي عن مشكلة سياسية حالت دون تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، ولم يكشف الهاشمي عن طبيعة هذه المشكلة والجهة المسؤولة عنه، لكنه طالب بالنظر إلى المستقبل انطلاقا من التعامل مع العراق كعراق ما بعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية الناظمة لانسحاب القوات الأمريكية. فهل توقيع هذه الاتفاقية سيضع حدا للمشكلة السياسية بين سوريا والعراق؟ يقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذه الاتفاقية في الحقيقة يعني لم تزل كثيرا من أسباب الخلاف، بالعكس يعني في بعض الأحيان يعني نذكر أنه في تلك الفترة التي وقعت فيها الاتفاقية يعني كان هناك نظرة إلى أن هذه الاتفاقية يعني تكرس الاحتلال بطريقة أو بأخرى وتنقله من الاحتلال إلى الاستعمار، يعني خاصة عند الحديث عن إمكانية وجود قواعد أكثر قيلا من 50 قاعدة ستبقى في العراق، وأيضا أهداف يعني تغييرات جوهرية في بنية الدولة العراقية في مناهج التعليم وفي الاتفاقات العراق وعلاقاته الخارجية، بحيث يعني تبعد العراق عن محيطه العربي. فإذا تكرست مثل هذه التوجهات في العراق طبعا سيكون هذا مدار قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمل الدول العربية المجاورة للعراق، لأن هذا تعني يعني لا يكون ليس العراق فقط جزء من أمته ومحيطه العربي، بل هو جزء يعني مناوئ أو جزء بدل أن يكون رصيدا مضافا للموقف العربي، يعني يكون في الخندق المقابل، يعني هكذا ربما تخوف من في سوريا من أن يكون العراق مرهونا أو تابعا السياسة الأمريكية في المنطقة. يعني هذا يشكل طبعا طبيعة الحال بالنسبة لسوريا التي هي على حدود وتماس مباشر مع العراق الذي كان يمثل عمق استراتيجي لسوريا، يعني لا شك أنه يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لسوريا.
القلق السوري من مستقبل ما سيؤول إليه العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية لا ينحصر في التوجهات السياسية المستقبلية لهذا البلد، وإنما أيضا من واقع وطبيعة نظام ناشئ تؤشر ملامحه إلى احتمال قيام دولة كردية في شماله، وربما تطالب هذه مستقبلا بحقوق تاريخية في أراضي دول الجوار. ويقول الكاتب والصحفي السوري عدنان علي:
طبعا هذا قلق دائم وقديم ومشترك بالنسبة لدول الجوار وبالنسبة حتى كان للعراق نفسه، يعني أو للفئات الأخرى غير الكردية في العراق. يعني هذا الاحتمال هو كما نعلم يعني بات حقيقة واقعة في شمال العراق، وهناك منازعات لم تحسم على كركوك وعلى الموصل، وتكريس مثل هذا الأمر الواقع في شمال العراق وحتى يعني استنساخه في مناطق أخرى من العراق، يعني هذا يشكل قلق بالنسبة لسوريا وبالنسبة لمجمل دول الجوار، خاصة بالنسبة للموضوع الكردي الذي يعني نعلم أن له امتدادات خارج العراق وفي سوريا وتركيا وإيران. بالتالي يعني هذه ستظل هذه المشكلة تسبب عدم ارتياح لدول الجوار حتى تبين الوجه الذي تنتهي إليه وما هي الصيغة النهائية للتكوين العراق ما بعد الاحتلال، يعني وما هو مدى الأثر الذي سيتركه الاحتلال على صيغة العراق كعراق موحد في إطار فدرالي، أم عراق شبه مقسم، أم عراق يحمل بذور التقسيم حتى لدول جوار. يعني
مستقبل العلاقات السورية العراقية سيبقى مرهونا إذن بالصورة التي سيؤول إليها الوضع السياسي عموما في العراق. ورغم ذلك فإن طارق الهاشمي أبدى تفاؤله وعبر عن سعادته من الحوار الشفاف والمبدئي والواضح والصريح الذي أجراه، وعن اطمئنانه لمستقبل العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا. وقال نائب الرئيس العراقي أيضا إن كل ما قيل سابقا عن وجود شكوك وملابسات تجاه إمكانية استخدام الأراضي العراقية ضد الدول المجاورة قد أزيلت. جمبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
صلوات وأناشيد فرح بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع فيض من أصدق الأماني وأحلى التهاني من أسرة إذاعة العراق الحر.
هو يمتاز بالشجرة الكريسماس، أكثر البيوت المسيحية تضع شجرة الكريسماس والنشرات، هي ظهور النجمة هي عبارة عن ولادة المسيح، فأغلبية البيوت يحتفلون أن وضع نجمة، وضع أجار الكريسماس، النشرات، الأضوية.
عيد الميلاد يعني أن نتجدد روحيا، يحل الأمن والسلام في قلوبنا وفي وطننا، وتغمر السعادة عوائلنا أينما كانوا فيه.
نحتفل بها كل سنة، هي ولادة ابن الكون، ابن العالم.
فرحة العيد هي فرحة الأطفال، يعني يشاركون في القداس في الصلوات في الكنيسة من خلال أناشيد تراتيل، يسبحون الله تعالى ويمجدونه. كل عام والجميع بخير ويعم السلام بالمنطقة كلها.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم من جديد، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب حبيب علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد.